الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الأربعين للإمام الحسن ابن سفيان النسوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي رحمه الله تعالى: باب التجديد في تضييع الأمانة. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
نعم. ذكر المحشي أن الحديث فيه ضعف، ولكن له طرق أخرى، وكان في خلاصة بحثه يقول: والخلاصة أنه بعد سرد طرق الحديث وشواهده يتضح أن حديث أنه حديث صحيح بعد إسقاط الوهية الأسانيد الواردة عن بعض الصحابة، والمعنى صحيح أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا كانت الأمانة بمعنى الأمانة الواجب أداؤها وكذا إلى الناس بعضهم البعض، فهذه خيانتها وعدم أدائها معصية، وبالتالي لا يكون تأويل لا إيمان، أي لا إيمان كامل، لا إيمان كامل. وقد يحمل على نفي الصحة لو أنه المراد بالأمانة التكاليف الشرعية، فلو لم يدخل في الإسلام الذي هو أعظم هذه التكاليف فإنه يكون كافرا، وبالتالي يكون النفي هنا نفي صحة. ولا دين لمن عهد له، التحذير من الغدر والخيانة. وفي هذا الحديث الدلالة على أن على أداء الأمانات، سواء الأمانة المتعلقة بالتكاليف الشرعية من أصل الإسلام وما عداها يدخل فيها سائر ما أمر الله عز وجل به، فهو أمانة عندك، هذا التكليف الشرعي، فلا بد أن تقوم به وألا تقصر عنه. فمن الأمانة التوحيد وهو أعظم الأمانات، ومن الأمانة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أركان الإيمان، كل هذا أمانة لا بد أن تقوم بها على الوجه الذي طلبه الشارع منك، فمن لم يقم بهذا فإنه يكون مقصرا في هذه الأمانة وأدائها. وهناك الأمانة في الأقوال أن تؤديها كما هي، هناك الأمانة في النقل، هناك الأمانة في الأعمال، هناك الأمانة في الودائع. الأمانة معنى عام يا أخوان، وليست خاصة بالودائع، تكون عندك فتؤديها، أو الأمانات تكون عندك تؤديها إلى أهلها بالأموال، وإنما أعم من ذلك، وإنما أعم من ذلك. ومن ذلك أيضا الوظائف، أن يكون الرجل مناسب في المكان المناسب. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال في حديث أبو هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فقال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. وأعظم هذه الأمانات الحقيقة ما يكون في أعناق العلماء، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعينون. فأعظم الأمانة ما كان في أعناق العلماء، لأنه لا خير على وجه الأرض إلا عن طريق العلماء، إذ لا خير إلا في الشريعة، لا خير إلا في الإسلام، وهذا الخير الذي في الإسلام والذي ظلت عليه العقول الصريحة أيضا، هذا الخير لما يعرف من قبل العلماء. ولهذا من أفسد الناس في هذه الأمة؟ سؤال، من أفسد الناس في هذه الأمة؟ ها؟ عالم فاجر هذا على رأس الهرم، ثم عابد جاهل. أفسد صنف في هذه الأمة العالم الفاجر. كهرباء السيارات في صلاة العصر الآن، انتظرني فترة ثم قام وقال في حجم زعلني جدا، كهرباء السيارات حجم زعلني جدا. أنا فكرت طبعا هيبقى زعلان مني، ما هو طبيعي، يمكن سمع حاجة ولا كان بيتابع بس ولا حاجة، يعني سؤال أمر معهود يعني خير. قال لي يعني شيخ ومكانة وكذا، وبيقول إن أي واحد يعمل صالحا وكذا، إذا عمل صالح هيدخل الجنة، مسلم غير مسلم حتى اليهودي هيدخل الجنة. فالكلام ده صح؟ احنا يعني ازاي يعني غير مسلم يدخل الجنة؟ قلت له انت كهربائي سيارات وتستنكر هذا، ولست بعالم ولا شيء، لان هذا معلوم من الدين بالضرورة، تستنكر هذا، فكيف بهذا الذي افتاك؟ فتخيلوا يا اخوان المسلمات عند الناس يحاولون زحزحتها، يعني انتم ماذا تريدون؟ كل هذا يتاجرون بقضية ايه؟ بقضية بقى الوطن وابناء الوطن، ويلعبون على هذا ويبثون سمومهم الشرعي والديني. ويعلم الله سبحانه وتعالى ان اهل السنة والجماعة احفظ الناس لوطنهم واحفظ الناس لسكان وطنهم، مسلمهم وكافرهم، ليس بمسلم فقط بل مسلمهم وكافرهم، ولا صيانة قط لحقوق غير المسلمين في هذه الأمة، لا صيانة قط لحقوق غير المسلمين إلا لمن عرف الدين. أما لمن لم يعرف الدين ويقول لك نصون وما نصون وكذا، ده مصالح، يعني إذا تعارض مصلحة معه مباشرة ماذا؟ سينسى مبدأه. أما أنت أبدا، أما أنت ما تنسى مبدأك أبدا، لأنك تتحرك من نص شرعي. ولهذا لا يمكن أحد يحب وطنه ويدافع عنه ويبذل موجة نفسه من أجل الدفاع عنه مثل ماذا؟ مثل المسلم التقي. ليه؟ لأن هذا عنده جهاد في سبيل الله، عنده حدود، عنده لا يجوز أن يدهم العدو أرضه ثم يتخلف، ما يجوز. يبقى هذا ترك جهادا يتعين عليه واجب. دليلنا ليس المادة والقانون، دليلنا الفرار يوم الزحف. الكبائر سبع، مو بدليلنا مادة وقانون وخيانة عسكرية ولا خيانة، أبدا، دليلنا أعظم من ذلك كله، دليل شرعي. نعم.
قال باب في
أما الاستدلال بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون بهذه الآية على أن كل من يعيش على وجه الأرض سواء كان مؤمنا برسول الله أو غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من فعل عملا، من آمن بالله، بالله ما قال برسول الله، عندهم كده بالله بالله، فهو مؤمن بالله وبعدين عامل صالح، طيب ثوابه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده آمن بالله، هذا آمن بالله وماذا؟ وعمل صالح، يبقى إذن أتى بالمطلوب، أتى بالمطلوب. نقول قول من هذا من العلماء؟ المفسرون، الفقهاء الأربعة، السبعة، الخلفاء الأربعة، أي أحد من العلماء. أقول لكم هات علماء الأشعر، أقول لكم هات علماء الصوفي، هل يقولون هذا؟ ما يقولون هذا. فلا أنتم أشاعرة ولا أنتم صوفية في هذه المسألة، ولا أحد، ولا سمعنا عن أحد يقول بهذا. والمعنى عند جميع المفسرين الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسلهم، لأنه لا يكون مؤمنا إلا بهذا، الإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب الذي أنزل أيا كان هذا الرسول في زمان. فمن آمن بالله وموسى والتوراة في زمن موسى، من آمن بالله وعيسى والإنجيل في زمن عيسى، من آمن بالله ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا والقرآن وعمل صالحا، والعمل الصالح لابد أن يكون فيه إخلاص ومتابعة، متابعة للنبي الذي هو عنده، من أمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل في زمانه. أما اليوم فلو موسى كان موجودا حيا عليه السلام لما وسعه إلى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان يصلي وراء رجل من هذه الأمة، أئمتكم منكم، وينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أين أتيتم بهذا التفسير؟ استدلون أيضا من الآيات التي استدلوا بها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيقولون إذن هذا مدح لكل هذه، ودي أماكن عبادة للمسلمين ولغير المسلمين، فلولا أنها مقبولة العبادة لما ذكرت على وجه الثناء والمدح، يعني على وجه أن الله سبحانه وتعالى يبين هنا حقها. والجواب أيضا هذه ماذا؟ هذه في أزمنتهم، وهذا قول عامة أهل العلم. ومن يقول حتى بأن هذا مثلا يمكن أن يكون في هذا الزمان، فإن المعنى أن هذه الأشياء لا يحصل اعتداء عليها إلا بموجب شرع، لا على وجه إفساد ولكن بموجب شرع، بموجب اتباع، لا أن ما فيها مقبول العباد ولا أنها ضر عباد، ليس إلا المساجد فقط، ليس إلا المساجد فقط في هذه الأمة، وليس إلا النبي وليس إلا القرآن. ده بالنسبة للآيات، لكن بالنسبة للقرآن كله فالقرآن كله والسنة كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وأن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلى كلمة النار من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم روم أما بعد أسلم تسلم. فلو كان مسلما على ما يخاطب الإسلام، والفتوحات اللي في العالم الإسلامي كله التي حصلت كل هذا أدلة على أنه لا، وقول النبي لا يدخل الجنة في الصحيح إلا نفس مؤمنة إلا نفس مسلمة. قد يقول هو مؤمن وهو مسلم، هو مؤمن بنبيه في زمانه نعم، أما اليوم لابد أن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة لهم أجران، وذكر رجل أمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، وذكر وكان نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم.
قال باب في التجديد في الكذب والخيانة. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق زاد إبراهيم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال جميعا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.
هذا في التجديد في الكذب والخيانة، أما الكذب إذا حدث كذب وأما الخيانة إذا اؤتمن خان. وما وجه الوعيد؟ ثلاث من كنا فيه فهو منافق. طيب ما نوع النفاق هنا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام صام وصلى وزعم أنه مسلم، فما نوع النفاق هنا؟ ها أصغر والأكبر؟ قل يا هلال أصغر. طيب كيف أصغر والنبي قال وإن صام وصلى زعم أنه مسلم؟ كيف يعني بيرد زعم أنه مسلم؟ فكيف يكون نفاقا أصغر لا أكبر؟ هو يقول وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ها عزازي نفاق العمل يعني أن هذا يعني أن هذا منافق عمليا يعني أنه على أخلاق المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه إيه؟ وزعم أنه مسلم يزعم أنه مسلم ولا يأتي بكمال الإسلام يزعم أنه مسلم وهو على أخلاق الكفار. ليس هذا بالمسلم الكامل الإسلام، ليس هذا بالمسلم الذي أخذ واستسلم لأوامر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كاملة. مثل ما أحد ينقل ابنك لو قصر معك تقول إيه؟ تقول إيه؟ وأنت ابني أنت كذاب، أنت ابني أنت لا ابني أنت أنا لا أبوك ولا تعرفني. هذا نفي متوجه لشيء ما وهكذا. طيب وأيضا الذي حملنا على هذا التأويل النبي ما قال نفاق أصغر، ما قال هذه الكلمة، إنما دي قاعدة مو بكلمة قالها النبي وإنما قاعدة عند أهل السنة. استنبطت منين القاعدة هذه؟ ها من مجموع النصوص. وجدنا أن النصوص تقول بأن الكذاب عاصي وبأن الإخلاف الوعد معصية وبأن خيانة الأمانة معصية وبأن الغدر في الوعد معصية وبأن كذا معصية، فتبين لنا بهذا أن النفاق هنا أصغر وليس أكبر. وكذلك جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة ثلاث من كنا فيه من كنا فيه كلام منافق خالصا، أربع من كنا فيه آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه كلام منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلته من هنا كانت فيه خصلته من النفاق حتى يدعها. هذا موجود ومع ذلك حمل العلماء النفاق الأصغر ليس النفاق الأكبر، ليس النفاق الايه الأكبر. فالنفاق الأكبر والمخرج من الملة عاد إلى اعتقاد تعتقد أن دين محمد أكمل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تفضيل دين غير رسول على دين الرسول، تفرح لهزيمة المسلمين، تفرح لنصر الكفار من أجل دينهم، كل هذا من النفاق، كل هذا من النفاق. نعم المخرج من الملة. أما هذه أخلاق المنافقين، وبالتالي يكون من أتى هذه الأشياء على أخلاق المنافقين كاملة الأربعة والخمسة بمجموع الحديثين خمسة، لأن حديث آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. طيب وأربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاصم فاجر، يبقى دي زيادة عن الثلاثة يبقى خمسة، كلها من أخلاق المنافقين. وأخلاق المنافقين غير هذه أيضا، لكن هذه أعظمها أو إليها ترجع جميع الأخلاق. نعم
شيخنا لو قال بعضهم
آه شيخ رمضان ما هي نفس ما هي نفس المسألة، ما هي من ألفاظ الزجرة. يعني أنت تزعم إسلاما وتكون كذابا، تزعم إسلاما وكذا، ليس هو الإسلام الكامل الذي أتى به النبي. الكذب ليس من الإسلام، الغدر ليس من الإسلام، الخيانة ليست من الإسلام، كيف تزعم أنك مسلم وتفعل هذا؟ نعم نعم
شيخنا لو قيل نفرق بين الاجتماع، اجتماع خصلة، الاجتماع هذه الخصال، وبين انفراد كل خصلة،
يعني طب لو اجتمعوا،
لو اجتمعوا هذا غالبا ما يكون إلا في منافق.
كلمة غالبا تضحك على النبي، يعني كلمة غالبا بتعمل إيه؟ زي إلا من رحمة ربي، طلعنا من الموضوع، ما احنا معاك برضه كلنا معاك غالبا دي، لكن شيل غالبا، يبقى لو اجتمعوا منافق نفاق اعتقادي يبقى كذا طبعا الكلام باطل، انما غالبا زي ايه؟ زي الا من رحمه ربي واحسبه كذلك، فتريد وقايه لك في الثناء احسبه، في الذم احسبه، في التعميم الا من رحم. هنا ايضا من اجتمع في الاربعه فهذا غالبا يبقى انت إذن في مستثنيات، ويبقى ده مش حكم أصلي ولا قاعدة، لأنه النص فيه كده، ومن كانت فيه الرؤى المنكر فيه كان منافقا خالصا، خالصا ده مستوعب منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، يبقى منافقا خالصا كيف يعني؟ ما المستثنى منافقا خالصا؟ هذا في النفاق العملي. نعم.
قال: باب الأعمال بالنية. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى وعبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي، نعم، ويحيى بن سعيد الأنصاري. عن الثلاثة الحديث متفرد بهم، فلم يروا هذا الحديث عن رسول الله إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلى محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى تواتر الحديث، لكن هؤلاء انفردوا بهذا الحديث، تفرد الصحابة، تفرد التابعي، تفرد من روى عنه، فهذا يقال حديث غريب أو فرد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ما الذي زاد؟ فمن كانت هجرته إلى رسوله فهجرته إلى رسوله، هل يقال هذا تفسير الماء بالماء؟ ما الماء؟ الماء، هل يقال هذا ولا ماذا؟ ها؟ وأجر. فمن كانت هجرته الله ورسوله قصدا وفعلا كانت هجرته الله ورسوله أجرا وثوابا، يعني يؤجر عليها لأن هجرته إلى الله ورسوله. طيب، والعكس، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هاجر إلى هذا القصد فقط، فهذا القصد مباح، ولهذا يقول في هجرته لما هاجر لي هاجرت الزوج امرأة، يبقى امرأة هذا، يبقى هذا هجرة من أجل امرأة. النية هي عمل قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل، فالنية قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل في إيجاد الفعل، كما قال العلماء، قالوا: والنية عمل القلب، نية عمل قلبي، ما ليس للسان دخل فيه، في أي شيء النية محلها القلب، ولهذا لا يشرع التلفظ بالنية في شيء من العبادات أبدا. ما قاله بعض أهل العلم بأنه يشرع تلفظ بها عند الإحرام وعند ذبح الأضحية، الإحرام فيقول لبيك اللهم عمرة، يقصد هذا، والأضحية اللهم إن هذا منك وليك، اللهم عن إن هذا عني وعن آل بيتي مثلا أو كذا، يقولون بأن هذه النية والتلفظ بها، وليس هذا بصحيح. النية محلها القلب ولا تعدى إلى اللفظ، وذكر العلماء أن هذا إجماع، قال النووي: بلا خلاف، كذلك شيخ الإسلام قال هذا بلا خلاف، النية محلها القلب، لكن الذي ورد في هذا هو ذكر عند الذبح، وإلا فالنية محلها القلب. النية أن يقول نويت عمرة، نويت حجا، وهذا ليس موجود، لبيك هذا ذكر لبيك، ولهذا لو كانت هذه نية يتلفظ بها لما كان محلها القلب، ولا يقال يستثنى من ذلك الأمران، إذ لا دليل على ذلك. أقسام النية. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: النية نيتان، النية نيتان، الأولى نية العمل، نية العمل يعني في إيجاد العمل، وهذه يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، وأنها هي المصححة للعمل، إنما العمل بالنية صلاتك بنية، صلاتك بنية، وضوءك بنية. فلو أنك غسلت جميع أعضاء الوضوء بغير نية رفع الحدث ما صح، أو الطهارة ما صح. كذلك الاغتسال لو غمست في الماء 10 مرات وأنت جنب ولم تنوي رفع حدث ما صح، ما صح. صيام لو ما أكلت من قبل الفجر إلى بعد الغروب ولم تنوي إمساك القربة والطاعة ما كتب لك هذا صيام. وهذه يتكلم عنها الفقهاء وهي المصححة للعمل. الثانية نية المعمول له، يبقى الأولى نية العمل والثانية نية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك، لأن هي لي عمل بقلبي لابد منها وإيجادها ومن عمل القلوب، وكذلك أيضا من جهة الإخلاص والقبول، فلابد أن يكون إنسان قاصدا بذلك وجه الله عز وجل. قال الشيخ وهذه الأخيرة التي يغفل عنها كثير، يعمل عملك لغير الله. وقد بينا من قبل بأن العمل إذا دخله الرياء حبط، إن دخله في أصله حبط، وإن دخل في أثنائه فإن كان العمل يترتب أخيره على أوله حبط، وإلا إذا كان أجزاء حبط العمل الذي فيه الرياء. جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من التقسيمات أيضا ما ذكره القرافي رحمه الله، يقول النية قسمان: فعلية موجودة، وحكمية معدومة. النية نيتان: فعلية موجودة، حكمية معدومة. فعلية موجودة اللي هو مثلا تنوي صلاتك في ابتداء الصلاة، تنوي وضوءك، هذه فعلية موجودة. طيب حكمية معدومة في العمل الذي تنويه في ابتدائه، وهي النية التي تصح العمل في أثنائه، تنسى أنت النية لكن لم تأتي بما يرفعها، فهل تثاب؟ يعني الآن يا أخواني مثلا إحنا بنطلب علمه وجلسنا، يعني إحنا جايين نلتمس فضل الله عز وجل والأجر من الله، لكن أثناء اليوم يعني ما أنت مستحضر كده كل لحظة تستحضر يعني معك النية معك النية معك النية، خلاص تنشغل بهذا، وممكن تجلس تتغدى وتروح وتيجي إلى آخر ذلك. هل يقولون إيه النية هنا مصحبة يعبر عنها بالحكمية، يعني حكم النية وليس هي وجود النية المستحضرة، لكن فكونك تذهل عن هذا تذهل عن هذا لا يعني انقطاع الأجر. ليه؟ لأنك في حكم ذلك، فيبقى حكمها، يبقى حكم النية لا أنها موجودة، يبقى حكم النية، وبالتالي فأنت مأجور، فأنت مأجور. ولهذا البعض مثلا قد يقول لك يعني يعني هل في كل شيء الأول أقف وبعدين أستحضر مجموعة من النيات وكذا وكذا قبل عمل يعني أقف؟ لا، مو بلازم. أنت عندك تعرف أن هذا العمل يرجى من وجه الله، يرجى من رفع الجهل عن نفسك، يرجى منه إن شاء الله أكون طالب علم ينفع الله به أمتي، أكون ما هو بلازم بقى أنك أنت تستحضر كل هذا وتستصحب ويكون معك يعني ذهنك به حاضر، ذهنك به حاضر في كل لحظة، ما هو بلازم. نعم. أيضا العلماء اختلفوا هل النية تكون شرطا أو تكون ركنا، هل هي شرط المصحية العمل هذه شرط ولا ركن؟ البعض يقول شرط لأنه لابد أن تكون قبل عمل، والبعض يقول ركن لأنها بتكون في أثناء العمل المستصحبة، والبعض يقول شرط باعتبار أنها لابد أن تسبق، وركن باعتبار أنها تكون مستصحبة في أثناء العمل، والأمر في ذلك سهل، عبرت عن هذا بالركنية أو الشرطية فمحتمل. المهم ما لم تقطع النية فأجرك قائم، أما النية الجازمة إذا دخلت فقطعت، أدخلتها في أثناء العمل فقد قطعته ولو لم تنصرف عن العمل. مثلا رجل صائم فجاء بعد الظهر ونوى قطع الايه الصيام، خلاص كده افطر اطلع بقى ايه اجيب سندوتش وكده. فالمهم بعد ما طلع فما وجد شيئا، قال خلاص اتم الصيام. هنا منذ ان نويت القطع انقطع الصوم سواء اكلت او ما اكلت، لان النية لابد ان تكون معك مستصحبة، ولا فرق في ذلك بين صوم الفريضة وصوم النافلة في قطع الصوم. لكن يختلف صوم الفريضة عن النافلة أن الفريضة لا يجوز إنشاؤها من أثناء اليوم، أما النافلة فيجوز إنشاؤها من أثناء اليوم. فرجل مسافر إلى القاهرة يوم الاثنين وهو صائم، فالمهم في أثناء السفر قال أنا اليوم لست بنشيط، فإن وصلت إلى موقف عبود مثلا فسأكل، وعزم على هذا. لما وصل إلى موقف عبود قال يعني أنا هضيع اليوم بقى، أتوكع على الله وأتم. هو ابتداء صومك ماذا؟ صومك الماضي هذا بطل، حصل انقطاع، لكن تنشئ صياما منين؟ من جديد. يجوز هذا، إنك لو فريضة لا يصح إنشاؤه من أثناء النهار. لو رد الدليل في النافلة دون فريضة فإن النبي كان يدخل فيقول هل عندكم شيء أو كذا، فيقولون لا، فيقول إذن إن صائم، وإلا فاستصحاب النية لابد أن يكون، وإلا حبط العمل سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، إلا أن تنشئ أخرى. أما الصلاة مثلا لو أنك عزمت على الانصراف والقطع خلاص بطلت، فريضة أو نافلة ما يصلح أنك تستأنف، لابد تبدأ، لأن لابد من نية إيه وتكبيرة إحرام لازم، فيحبط العمل وتبدأ من جديد. نعم.
لحد الظهر لسه محدش بيصلي بيه من الاخر ولا فانا ممسك، فانا بجد اخ ان خلاص هفطر، فما فيش ايه ما فيش صفر اتصل بقى، لا بالصفر كلام، وانا ما لم اكل في رمضان.
هون انت ما قطعت، فما قطعت
على 12 اذا وليد
قطعت متى؟ اذا حصل سفرت، لكن ما قطعت الان، اذا انت على صيامك حتى اذا حصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد.
وهذا فيه عدم إسراف في الماء، فيغتسل بقدر الصاع، يعني حوالي أخواني من لتر إلى لتر ونصف، هذا الاغتسال، يعني زجاجة كبرى هذه لتر ونصف، ويتوضأ بقدر المد، وهو الزجاجة الصغرى هذه تقريبا، نعم اللي هي نصف لتر هذه، وهذه طبعا مستطاعة عادي، ففيه عدم الإسراف في المياه. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عبد الواحد بن غياث وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة واللفظ لعبد الواحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلينا الظهر فدعا بطهور، قلنا ما يصنع؟
طهور بفتح الطاء هو الماء مستعمل في الطهار، وبالضم هو العمل فعل الوضوء. نعم.
قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد
يعني قد صلى، فماذا يصنع بالطهور؟ نعم.
ما يريد إلا ليعلمنا،
يعني إذن سيعلمنا، يريد أن يعلمنا. نعم.
قال فدعا بإناء فيه ماء وطست، قال وصب من الإناء على يديه فغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء،
وهذا سنة مع التخليل. نعم.
ثم مضمض ثلاثا واستنشق
وإذا
ثلاثا.
وإذا كان قائما من نوم ليل فعلى قول بعض العلم يلزمه أن يغسل قبل أن يغمس يده في الإناء، وأما إذا كان من غير نوم ليل أو نهار على قول بعض العلم بعد نوم فإنه لا يضره أن يغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا، والأكمل أن يصب فيغسل يده ثلاثا ثم بعد ذلك يضع يده في الإناء. نعم.
ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضمض من الكف الذي يأخذ،
يعني فيه أن المضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضمض من الكف الذي يأخذ. هل فيه الجمع بين المضمض والاستنشاق بثلاث غرفات فيكون كل كف مضمض واستنشق، ولا في ذلك الفصل ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضمض من الكف الذي يأخذ؟ أه؟ يعني في ذلك الجمع؟
نعم كف واحد.
نعم يعني احتمل هذا أن يكون من كف. عموما جاء في الصحيحين أن من حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاثة. وأحاديث الجمع بينها هي الأحاديث الصحيحة والمحفوظة، ولكن هل يجوز له أن يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم يعود فيستنشق ثلاثة بثلاث غرفات؟ الجواب ورد في ذلك الحديث لكنه ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر، وابن حزم يقول صحيح وقفا، ولكن ابن حجر أيضا ضعفه عن علي موقوفا. ولهذا البخاري بوب على حديث عبد الله بن زيد باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. أما حديث أبي داود الضعيف رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام، لا أنا وهمت في نقل ابن حزم وابن حجر، لا في حديث آخر لكن هذا ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء، لحديث عبد الله بن زيد، وذكر أحاديث شيخ الإسلام ذكر أحاديث ثم قال هذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل، هذه الحديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل، ذكر ذلك في شرح العمدة. نعم نعم هذا ضعفه أيضا، يعني ضعفه من حجر. نعم نعم. نقل عن من البسام؟ نقل عن من؟ النووي. نعم اتفق العلماء على ضعف. نعم. نعم. نعم.
قال وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا ثم جعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة.
وجهه بالحد المعروف من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، واليد اليمنى واليسرى من الأصابع ولا يكتفي بغسل اليدين في أول وضوء، لا إذا أراد أن يغسل يديه فمن الأصابع إلى المرفقين. وهل يدخل مرفقان معه في غسله أم لا؟ خلاف، والراجح دخول المرفقين في ذلك لأنه هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد خلافه. نعم.
ثم مسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى.
نعم فمسح الرأس سنة، سنتها أن تمسح مرة واحدة لأنه لو زاد على المرة صار غسلا. وامسحوا برؤوسكم، هذه تمسح مرة واحدة، والسنة أن تمسح يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي بما إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. ومسح جميع الرأس واجب، وهذا محل الفرض وليس مسح بعضه، إلا إذا كان لابسا عمامة فيمسح عليها، أو كان لابسا عمامة وقد ظهر مقدم رأسه فإنه يمسح على المقدم وعلى العمامة. نعم. ويمسح مع ذلك الأذنين ولا يأخذ لهما ماء جديدا فإنهما من الرأس. نعم. تقديم إيه؟ يجزئ، لو قدم الأذنين على الرأس يجزئ، لكن خلاف السنة. نعم. لأن هذا يعود إلى الصفة، يعني الصفة طالما أنه استوعب الرأس هذا المجزئ. نعم. المرأة تمسح الخمار. نعم. لو كان خمار كامل نعم، خلاف الأشرب هذا الصغير لا، لكن لو خمارها المعروف تمسح عليه. ضعيف، نعم لكنه ضعيف خلاف السنة. حديث عبد الله بن زيد مرة واحدة، حديث عثمان بن عفان مسح على رأسه وأطلق، لكن فصله حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مرة واحدة. نعم. وهذا أيضا مرة واحدة. لازم الترتيب، انت مالك بقى وانت ترتيب وضوء بالمسألة ديت، يعني دي مسألة دي مسألة ترتيب في الوضوء. انما انت جبت الغسل، انت اتيت بالغسل الان، لكن تقصد الغسل الذي فيه وضوء، الوضوء اللي في الغسل هذا مسنون وليس واجبا. المطلوب في الغسل ما هو؟ هو ان تعمم البدن كله مع النية، نية اعتراف الحدث. طيب هيبقى مسألتنا هنا ليست ترتيب الوضوء، هيبقى مسألتنا هنا هل الوضوء يدخل في الغسل او لابد من وضوء، لانك انت انغمست وخرجت، يبقى هل يلزم وضوء ولا يكفي الاغتسال ويدخل هذا في ذاك؟ نعم، اذا كان الوضوء، اذا كان الاغتسال لرفع حدث اللي هو الاكبر فيدخل في الوضوء، اما اذا كان للتبرد وإنسان يعني يغتسل انتعاشا هكذا فلا بد من الوضوء لأنه واجب، هذا يلزمك فلا يدخل فيه، إنما لو كان لرفع الحدث فإن الأصغر يدخل فيه الأكبر. نعم. فلا بد من الترتيب في الوضوء لأن الله ذكره مرتبا، والدليل على أن الله ذكره مرتبا السنة طبعا التي بينت ما جاء في الآية ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إدخال ممسوح بين مغسولات، فلو لم يكن مرتبا والترتيب مطلوب لما أدخل ممسوحا بين مغسولات. نعم. لو ترك يدخل في حد الوجه، لأنه ليس إلى الشعر، ليس لنهاية الشعر إنما إلى الأذن. هل وصل إلى الأذن؟ ما وصل إلى الأذن، فلو ترك البياض اللي بين الشعر والأذن يبقى ترك جزء من الوجه، الحد الأذن وليس نهاية الشعر، لأن الناس يختلفوا في الشعر، هذا قد يتسع الفارق بين الشعر بين الأذن وقد يضيق. نعم. فلهذا الحد إلى الأذن وليس لنهاية الشعر، والحد أيضا منبت أعلى الجبهة، أعلى الجبهة، وهنا يقول المعتاد، لما يقول منبت الشعر يعني المعتاد. نعم.
ايضا بعض الفقهاء نص على البياض الذي خلف الاذن.
الايه؟
البياض الذي خلف الاذن
ماله؟
جعله من الراس، نص عليه انه يمسح مع الراس، يعني هل يدخل في حد الراس البياض الذي خلف الاذن؟
ما يلزم استيعاب الراس شعره شعره، وهذا البياض محتمل اللي هو بين الأذن وبين الرأس، محتمل يعني دخوله في هذا، ومحتمل العفو عن يسيره. فهذا هو يعني، لأنه لا يلزم أن يصل ماء شعرة شعر. نعم. اللي هو الحد يعني بين اللحية والأذن يبطل وضوء. طب ذلك عمدا طبعا يبطل وضوء لأنه ما استوعب الوجه. ده فرض محل فرض. نعم الحدث فقط عند من يقول بالوجوب، عند من يقول بغسل الجمعة بالوجوب لا يدخل في هذا. نعم.
قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم رجله الشمال ثلاثة ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
نعم هنا بقى ضم الطاء لأنه يريد الفعل، من أظن يعلم طهور رسول الله فهو هذا. وكما جاء في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء غفر الله ما تقدم من ذنبه، وبالتالي يكون الطهور شطر إيمان ولا الطهور شطر إيمان؟ الطهور. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن صبيح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير فذكر نحوه. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به،
يعني المجز. نعم.
ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين،
يعني زيادة عن المجزئ وأنه أجر على ذلك مرتين.
ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي،
يعني السن. وهذا الحديث ضعيف، لكن وضوء النبي مرة ومرتين وثلاثا هذا ورد، هذا ورد. والمرة تجزئ والثلاث سنة، تبو المرتين الواحدة تجزئ ده الفرض والثلاث السنة، تبو الثنتان جائز. فلا هي السنة يعني كاملة ولا الإجزاء يكون بثنتين، لابد إنما يكون بواحد، فيكون الثنتان جائزتين والواحدة هذا الواجب والثلاث السنة والزيادة المكروه والممنوع. يبقى عندنا واجب جائز مسنون ممنوع. نعم. بخلاف مثلا التسبيح في الركوع أو السجود فالواحدة تجزئ والثنتان جائزة والثلاث سنة والأربعة والخمسة والستة والسبعة هذا فوق، هذا يؤجر على الإنسان لأنه ورد الدليل بذلك. نعم. بيض إيه؟
قال هو حد الرأس من محل التفدي إلى منابت الشعر من الخلف طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس.
يلعب من الرأس، هو من الرأس، لكن نقول هل يجب استيعابه؟ فلو أنه ترك شعرة شعرتين أو كذا ولم يصبه الماء فالذي يظهر صحة ذلك. نعم. نعم. فين هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي؟ لا هذا وضوء، هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسليمان بن أيوب صاحب البصري وأبو كامل الفضيل بن الحسين قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
دل هذا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الطهارة الصلاة إلا بها، إلا إذا عجز، إذا عجز عن الماء انتقل إلى التراب، فإذا لم يجد الماء ولا التراب وخشي خروج الوقت، الوقت سيخرج، فإنه يصلي وتصح الصلاة وهي تسمى بصلاة فاقد الطهورين. نعم. ولا صدقة من غلول، سرقة، أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها أو أخذ المال العام عموما تسرق من الدولة وتتصدق، تأخذ من الناس وتتصدق، هذه غير مقبولة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الناس يقول لك أنا أضع أموالي في البنوك بالربا وبعدين أخذ المال وإيه وتصدق به، هذا تعلق به مسألتان. الأولى العقد الربوي، وهذا حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والثاني المال المتحصل من العقد الربوي، هنا يجب عليك أن تتخلص منه ولا يسمى صدق. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه.
هذا يدل على أن الأذنين من الرأس، لأنه قال حتى تخرج من أذنيه. نعم.
قال حتى تخرج من قال فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
الله أكبر الله أكبر، يعني أن أجرى فوق ذلك. هذا دليل على فضل يا إخواني الوضوء، ولهذا الوضوء عبادة مستقلة، يعني لا تقتصر على الوضوء فقط من أجل الصلاة أو طواف، إنما الوضوء عبادة. احرص دائما على الوضوء والإكثار من الوضوء، ولا تقتصر على وضوء لكل الصلوات الخمس، وإن كان هذا جائزا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلوات يوما بوضوء واحد، وقال عمدا فعلت هذا، يعني ليبين الجواز. لكن السنة ماذا؟ أنه يتوضأ لكل صلاة، أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم.
شيخنا هذا حديث عند مسلم.
نعم.
الحديث أصله عند مسلم، حديث عثمان رضي الله عنه، وهو هنا خارج الصحيح، يعني هذه الرواية خارج الصحيح.
يقول عند الموطأ، في الموطأ لأحمد. نعم.
نفس المعنى.
الموطأ وأحمد والنسائي وابن ماجه وكذا. نعم.
نفس المعنى في مسلم يا شيخ.
إيه نفسه موجود في مسلم. نعم. نعم. اي نعم، هو الصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب المسح على الخفين. اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا زكريا ابن يحيى الواسطي قال حدثنا شريك حاء قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، زاد شريك لو استزاده لجعلها خمسة.
نعم. المحقق قال للحديث شواهد يصح به، ولكن اصل ذلك طبعا وارد في الأحاديث الصحيحة، وفيه بيان مدة المسح على الخفين، والخفان ما يغطي بهما الإنسان رجليه محل الفرض في ذلك، كان ذلك من جلد، كان ذلك من قماش، كان ذلك من صوف، واشتراط أنه لابد أن يكون من جلد أو ما في معنى الجلد، إن اتخذه من غير جلد فلابد أن يكون على نفس سمك الجلد وغير ذلك وينتعل، و كل هذا الحقيقة لا دليل عليه، وقد ثبت المسح على الجوربين عن أكثر من 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع ما ذكر عنه، بعضهم ذكر 9 وبعضهم ذكر فوق ذلك، أكثر من 10 من أصحاب رسول الله ورد عنه المسح على الجوربين، فيمسح على الجوربين، والجوربان ليس من جلد. أما نقول لابد أن يكون على نفس صفة الخف من سمك أو ينتعل ذلك أو يثبت بنفسه أو الأخير، كل هذه لم يرد بها دليل، والصواب أن كل ما كان ملبوسا على القدمين على القدمين فإنه يأخذ حكم الخفين وصح المسح عليهما. طيب هذان الخفان وهل يؤثر فيهما خروق أو شيء؟ لا يؤثر فيهما خروق طالما أنه لا يخرج عن اسمه الخفين. فمثلا أن يكون الخرق كبيرا أعلى القدم بحيث لا يكون وجود لما هو أعلى أو لما هو أسفل، إنما إذا وجد خروق معتادة فهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة كما قال بعضهم اللي هي المعتاد هذه، فهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه، إنما ما يكون له أسفل ولا أو ما يكون له أعلى هذا لا يكون خفا، هذا يكون ماذا؟ يكون غطاء على أعلى القدم بس أو أسفل القدم ولا يكون خفا. شرط الفقهاء استنباطا من الأدلة لذلك شروطا في مسح الخفين أن يكون ذلك في المدة المقررة شرعا، والمدة هذا بالنسبة للمسح المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلها للمسافر، لكن لو انتهت المدة نقول انتهى المسح لأن هذا انتهاء مدة المسح وليس إبطالا للطهارة، فلو انتهت المدة الطهارة قائمة لا ينقضها إلى نواقض الطهارة، لكن لا يجوز المسح وإلا لما كان تحديد المدة معنا. طيب لو بدأ لو مسح مقيما ثم سافر هل يحسب المسح من أول مدة الإقامة أول ما مسح يعني في الإقامة ولا يبتدئ مسحا جديدا؟ نقول إن سافر أثناء اليوم في أثناء يعني اليوم فهذا ماذا يتم إلى ثلاثة أيام يكون البداية ما بدأه، لكن لو كان انتهى اليوم خلاص يبدأ لا يحسب ويبدأ بثلاثة أيام. طيب لو هيبدأ بثلاثة أيام يعني لو أنه سافر مثلا انتهى المدة الآن ثم سافر بعدها بلحظة هل هيمسح بقى ثلاثة أيام ولا ماذا يصنع؟ يتوضأ حتى تكون المسح على طهارة مائية طهارة ماء بالماء وليس على مسح طهارة بالمسح، وهذه أيضا مسألة أخرى لو أن إنسان كان محدثا وبعدين لبس وبعدين مسح ثم خلع الشراب والجورب ثم لبس جوربا وهو ما أحدث لم يحدث هل يمسح على الجوربين أم لا؟ عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل المسح ينتقد بخلع الجوربين؟ مسألة خلافية والراجح أنه لا ينتقد. طيب هل يمسح إذا ما أحدث ولبس الجوربين هل يمسح على الجوربين؟ الجواب لا، لا بد أن يمسح على طهارة مائية، ولهذا يتوضأ ثم يلبس الجوربين ويمسح على عليهما، فلا بد أن يكون المسح في المدة المقررة وانتهاء مدة المسح أو الخلع أثناء المسح لا ينقض الطهارة. لكن لو أراد أن يلبس بعد الخلع ويمسح نقول لابد أن تكون متوضئا. كذلك من شروطه أن يكون قد أدخل قدمين طاهرتين لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيح دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل يلزم أن يدخل الاثنين بعد كمال طهارتهما أو لو غسل واحدة وأدخل الجورب وغسل أخرى وأدخل الجورب يكون بذلك أدخلهما طاهرتين؟ خلاف، والراجح أن ذلك يجزي حتى لو أدخل كل واحدة وحدها لأنه يصدق أنه أدخلهما طاهرتين ولا يلزم تمام الطهارة في ذلك وإن كان الأحوط أن يفعل ذلك. الأمر الثالث أن يكون المسح من طهارة من حدث أصغر لا من حدث أكبر، وذلك في حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ونوم، يعني من جنابة يخلع، لكن من بول وغائط ونوم حدث أصغر فإنه يمسح ولا إشكال، هذا محدث أصغر. أما إذا صار عنده جنابة ما يصلح المسح، لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ويغسل بدنه كاملا، لأنه لابد من تعميم البدن كله بالماء، فيبقى إذن لابد أن يكون من حدث أصغر. وفيه أيضا في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن النوم ناقض. قد جاءت بعض الأحاديث كما وهي صحيحة أنه كانت تخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون، فيجمع بين هذا وذاك على أن النوم الذي يغيب معه الشعور هذا ناقض، وأما الذي لا يغيب معه الشعور فإنه غير ناقض. نعم نعم. الطرمبة يعني دي من باب أولى، دي 20 خف مع بعض. نعم. مسح المسح ايه؟ اي نعم مسح الخفين نعم، ايش كان بس هو بيذكر هذا ردا على الروافض اللي بيشككوا في هذا يعني. اي نعم. وايضا يقول في حديث جرير لانه كان اخي استمع في العام العاشر، يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم بلى ثم توضا ومسح على الخفين، كانوا يفرحون بهذا الحديث لانه يدل على انها لم تنسخ. نعم نعم نعم. تبدأ بماذا؟ تبدأ بماذا؟ المدة تبدأ من ماذا؟ هل من مسح أو من أول مسح ولو لم يحدث، ولا من أول مسح بعد الحدث؟ خلاف، والراجح أنه من أول مسح بعد الحدث. نعم.
قال باب الغسل
ليس من الحدث بل من أول مسح بعد الحدث. يعني لو واحد توضأ الفجر لبس الجوربين ثم أحدث الساعة 8 ثم جاء يصلي الظهر فتوضأ ومسح، يحسب المدة من الساعة 8 وقت الحدث ولا من أول مسح وقت الظهر؟ خلاف، والراجح من أول وقت من أول مسح بعد الحدث، لأن الشارع علق المدة على المسح فقال النبي يمسح المسافر فتين يمسح. نعم. لا ما مسح، ما أدري والله ما قرأت أن هذا لأحد. ما قرأت لأحد من العلم، ما قرأت لأحد.
قال باب الغسل من الجنابة. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، والسياق لابن أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة،
هذا السنة وليس بواجب. نعم.
ثم يغمس يده بالماء
يديه
ثم يغمس يديه بالماء فيخلل بأصابعه حتى يستبري البشرة فيخلل أصول شعر رأسه مقدمه ومؤخره وأذنيه ثم يفيض الماء ثم يفيض على رأسه 3 غرفات من إناء بيده ثم يفيض
بيديه
ثم يفيض على جلده كله.
يعني هذه السنة اسمه الغسل المسنون، الغسل المسنون الغسل الكامل، أنه يبدأ فيغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يغسل رأسه حتى يروي صول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده مبتدأ بالجانب الأيمن، هذا هو الغسل الكامل. المجزئ أن يعم بدنه بالماء من غير هذا مع نية رفع الحدث. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمال بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فذكر نحوه وزاد في آخره، فإذا خرج من مغتسله غسل قدميه.
هذا إذا ما غسلهما أولا. إذا كان يعني في الأرض مانع كأن تكون فيها طين أو كذا، وإلا إذا ما كان فيه مثل دورات المياه عندنا اليوم، فإنه يغسل ويتوضأ وضوءا كاملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان وأبو معاوية ووكيع بن الجراح قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟
الاستحاضة ونزول الدم من عرق وليس من قعر الرحم، هذا يكون من عرق كما قال نبينا: ما ذلك عرق، عرق هو نزيف يعني دم نزيف وليس نازلا من قعر الرحم، ويكون أحمر وخفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود وثخين وله رائحة ويخرج من قعر الرحم ويكون في أيام مخصوصة. أما الاستحاضة ليس له أيام، ليس لها أيام، والاستحاضة تختلف عن الحيض. الحيض له حكم معروف، ويسألك عن المحيض يقول: وأذن فاعتزل النساء في المحيض، حكام معروفة، وهي: أليس المرأة إذا حاض لا تصلي ولا تصوم؟ أما المستحاضة تصلي وتصوم. وهل يأتيها زوجها؟ نعم يأتيها زوجها على الصحيح ولا إشكال، إلا إذا كان هناك شيء يؤذي. نعم.
فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني إذا عبر الدم أشهرا مثلا كيف تحسب؟ تدع الصلاة أيام حيضتها، فإذا أقبلت الحيضة يعني الحيضة المعتادة أيامها يعني أيامها، فدع الصلاة خمسة أيام سبعة أيام المعتادة عندك. أما إذا لم تكن لها عادة تلجأ إلى تمييز، أما إذا ما كان تمييز يبقى غالب عادة النساء تضع الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك تغسل الدم ثم تصلي، يعني ولو نزل الدم ولو نزل الدم، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. ورد الرواية فيها اغتسلي يعني في كل صلاة، والعلماء قالوا هذه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. لأن النبي قال: ها،
وإذا أقبلت الحيضة فدع
الصلاة. وزاد أبو معاوية.
وزاد أبو معاوية قال هشام وقال أبي: ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
تمام، يبقى توضأ لكل صلاة. لأن وعليه من حدثه دائم هذا توضأ لكل صلاة ولا يجمع بين صلاتين. نعم.
قال: باب الصلاة. أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى من آل رفاعة بن رافع عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه.
هو رفاعة بن رافع العم البدري، هذا رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزراقي أبو معاذ، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه في أول إمارة معاوية سنة 41 لاستيعاب بن عبد البر والإصابة بن حجر كما ذكر في الحاشية هنا. نعم.
أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما
يعني
فرغ
النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه ببصره. نعم.
فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففيه مشروعية إلقاء السلام، إذا أقبل إنسان على جماعة فإنه يلقي السلام. نعم.
فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
نعم.
مرتين أو ثلاثا.
ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي هذا النفي لوجود الصلاة أو لصحة الصلاة أو لكمال الصلاة؟ للصحة، والنفي يتوجه الوجود أولا، فإن لم يصلح فللصحة، فإن لم يصلح فللكمال. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعمل خيرا قط، والله لا يؤمن. هذا كله باب واحد. هل هو صلى؟ هو صلى، لكن لم يصلي الصلاة الشرعية. فالنفي هنا يتوجه للصلاة الشرعية لا إلى أفعال الصلاة، فعل الصلاة وقعت، لكن الصلاة الشرعية لم تكن. فإذا لم تكن صلاة شرعية يبقى إذن ماذا؟ يبقى كعدمها، كأنها غير موجود. نعم.
قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني. فقال له إذا
يعني أنا ما عندي سوى هذا أصلا، وجهدت يعني كررتها تكرارا كما قال والذي بعثك بالحق لأحسن وغيرها فعلمني في الرواية الأخرى. نعم.
فقال له إذا قصدت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل
النية
القبلة.
النية أولا. نعم. فتوضأ هذا بالنسبة للأمر الكامل يعني، إنما فيدل هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. لكن إذا كان إنسانه متطهرا فما يلزم أن يتوضأ ولا يعيد الوضوء، فجائز أن يصلي بلا وضوء. نعم.
فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة.
وأحسن الوضوء إحسان كامل إذا توضأ ثلاثا، أو مجزئ ويطلق عليه إحسان أيضا بشرط إذا أحسن الوضوء بمعنى استوعب محل الفرض وتبيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم استقبل
القبلة.
فدل هذا على اشتراط استقبال القبلة أنه لا تصح الصلاة إلى غير القبلة، إلا إذا خفيت عليه القبلة بعد اجتهاد، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فإن كان في سفر لا يلزم القبلة، وإن كان في حضر لزم القبلة. في الحضر يلزم القبلة، فإذا النبي ما صلى في الحضر إلا إلى القبلة. أما في السفر فلا يلزم استقبال القبلة كما جاء في الصحيحين. نعم. أي ناسي؟ في إيه؟ لأن الجاهل يفرق بين الناس والجاهل. الجاهل لم يكن يعرف القبلة إلى أين، فأتى الصلاة إلى القبلة التي اشتهد إليه وقد أدى الفرض. أما الناسي يعلم القبلة لكنه نسي، فيكون من باب ترك المأمور، والمأمور لا يسقط لا بنسيان ولا بجهل، فلهذا يأتي به. نعم.
ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا.
فكبر هذه تكبيرة إحرام وهذه ركن لا تصح الصلاة بدونها. وننبه إلى مسألة قد يقع فيها خطأ، وهو إذا جئت والإمام راكع فماذا تصنع؟ تكبر تكبيرة إحرام ثم تركع، ولو كبرت تكبيرة الأخرى للركوع فلا إشكال فيها. لكن لو كبرت التكبيرة ناويا تكبيرة الانتقال ولم تنوي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك. نعم. كذلك لابد بالإتيان بها بلفظ التكبير، ودون ذلك لا يجوز. وكذلك لابد من الإتيان بها قائما إذا كنت قادرا على هذا. بعض الناس ممكن يدخل فيجد الإمام راكع فبسرعة الله أكبر هو منحني، هذا ما يصل. يبقى لاحظ أمرين: الأمر الأول أن تدخل بنية تكبيرة الانتقال فإن صلاتك لم تنعقد. الأمر الثاني تكبر وأنت منحني، هذه لا تنعقد صلاتك. نعم. ليه؟ لا، لو دخل بنية الانتقال ما تجزئه، لا بد يدخل بالإحرام. نعم. لا، ما يصلح. اللي يقول أنا ما أدري الانتقال أو الإحرام يبقى من عقد الصلاة لازم يدري. نعم. ده النافلة. النافلة لا، ما هو بلازم تسير، ليس باللازم. نعم.
حتى لو كان هو لازال في الحضر.
نعم.
حتى لو كان لازال في بلدي لم تتحرك، لم يفرق بنيان البلد.
لكن مسافر.
مسافر لكن لم يفرق
البلد. نعم، لا ممكن هجلس في العربية ساعة ينتظر.
قد يتعرض.
وهو يريد أن وهو يريد ألا يضيع حظه في هذا.
وأحكام السفر شيخنا تترتب بعد المفارقة البنيان.
لا، بنيانك أنت، مو بنيان السفر، بنيانك أنت بلدك. لكن لو أنت في القاهرة خلاص أنت في دار سفر.
السؤال عن هو في بلدي.
لا، أنت في 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 إيه في في بلدك ولا في البلد أنت انتقلت إليها؟ في بيئة بتاعتنا مش بتاعتك، صح؟ لا يعني أقصد بلدنا، أنت جيت من الوحال لبيالي، وأنت راكب دلوقتي من بيالي عائد، مش راكب من الوحال قادم، من الوحال قادم يبقى ما يصح لك تتنفل داخل سرطك يوقف هناك، من بيالي راجع ماشي لا إشكال. نعم. فين؟ قول ضعيف، البعض جوز النافلة في الحضر جالسا. جوزها لكنه قول ضعيف. دليلهم يا محمود دليل في ذلك أنه يعطي حكم القاعد، كما لو صلى قاعدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة للقاعد إذا كان متنفلا، فيقول القاعد خلاص، فيكون حكم حكم القاعد. الصحيح أن حكم القاعد يختلف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ورد عنه في القاعد نعم، لكن لم يرد عنه أنه تنفل، وهو أحرص الناس على الخير وهو على دابته. نعم. الذي ينشئ النافلة خارج وهو في السفر ثم دخل المدينة وصلي ده لا إشكال، لأنه ما أنشأها في الحضر. نعم. لا، ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن، ثم اقرأ الفاتحة، هذه واجبة لحديث عبادة بن الصامت، لصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما ما بعد الفاتحة فمسنون. نعم.
ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى
تعتدل، لابد من الركوع فورك والاطمئنان فيه. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما،
هذا الرفع ركن والاعتدال كذلك.
ثم اسجد فاطمئن ساجدا،
هذا ركن السجود والاطمئنان. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا،
الرفع والقعود.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،
السجود كذلك الثاني. نعم.
ثم ارفع فافعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك،
ثم ارفع فافعل ذلك أن تأتي به في الركعة الثانية حتى تفرغ من صلاتك.
زاد بكر بن مضر، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك،
قضيت صلاتك،
فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنتقصه من صلاتك.
اي نعم. العلماء قالوا ما ذكر في هذا، هذا يلزم، ومن ترك شيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. لكن هل حديث المخطئ في صلاته هذا استوعب كل الأركان وكل الفرائض وكذا؟ الجواب لا، بمجموع الأحاديث نجمع الأحاديث كلها، وهناك أشياء خارج هذا الحديث، لكن ما ذكر هذا يلزم. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري الواسطي قال حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
نعم. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث استدل به البعض على شرطية الجماعة، وأن من لم يأتي الجماعة مع القدرة على ذلك بطلت صلاته. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، قد قوى شيخ الإسلام رحمه الله ابن عقيل الحنبلي، أنه إذا لم يأتي المسجد مع القدرة بطلت صلاته. واستدلوا على ذلك بحجج أيضا، من ذلك صلاة الخوف، وأنه من أجل الجماعة تم ترك أركان فيها، وهذا ليس إلا لما هو أعلى لو الشرطية، وكذلك يقول شيخ الإسلام. والواجب لو قلنا بواجب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا إن كانت واجبة فمن ترك واجبا في الصلاة لم تصح صلاته. واستدلوا بهذا الحديث من سمع النداء فلم يجب. وقد قال الحافظ رجح بعضهم وقفه ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن ماجه والحاكم. وكذلك حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد استدلوا بهذا، هذا عند الدارقطني والحاكم. وقال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف ليس له إسناد. وقال ابن حزم صح من قول علي لكن ابن حجر ضعف كما قال ذلك بعض أهل العلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور في عدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة، وذلك حديث ابن عمر في الصحيح وحديث أبو هريرة حديث يعني في هذا، وهي تفضل صلاة الفذ 27 صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة تفضل. قال العلامة العثيمين وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة ضرورة، إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل. وأما حديث من سمع النداء فلم يجب فقالوا حتى ولو صح لو هنا على صحته فهو محمول عليه فلا صلاة يعني كاملة وليس فلا صلاة صحيحة، فالنفي هنا الكمال وليس للصحة للأحاديث الأخرى. ثم إن الذي نفى أن تكون الجماعة شرطا صحة الصلاة اختلفوا، فمنهم من قال هي واجبة على الأعيان، ومنهم من قال هي واجبة وجوبا كفائيا، ومنهم من قال بل مسنونة على التأكيد. وأرجح الأقوال الأربعة أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ويدل على ذلك الآية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وحديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا في أم الناس ثم انطلق معي رجال معهم حوزهم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. وحديث ابن مسعود في عند مسلم ولقد رأيتنا متخلف عنهما إلى منافق معلومة النفاق معلوم النفاق، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الدل على وجوبها على الأعيان. نعم أثر إيه؟ أي قال وما يدري ليه حكى عن الصحابة. لكن الله أعلم المحكى عن أنس في السفر في الصحيح. نعم.
قال أخبرنا
لكن هو قول كما قلنا. نعم يعني ما استدل بأثر واستدل بالقاعدة العامة الحديث ايه يعني صعب التقييد لانه ماذا لانه لم يرد فعلا من الرسول ولا من احد من الصحابة. يعني الوارد عن انس كان في السفر. نعم نعم. إيه شرط هو دقائق كلام ابن حزم؟ نعم لكن ضعيف.
قال
نعم يجب عليه المسافر الذي نزل ببلد والأذان موجود فإنه يلزمه ما يلزم المقيم. نعم ننبه المسألة يعني ربطا بإليها بالنسبة للمسافر يجوز له الجمع، فأنا أرى لو مثلا بعد ذلك في مثل هذا اليوم أو شيء لو يعني أراد أحد يجمع مع الظهر لكن يكون هنا ما يكون يعني في المسجد ولا شيء لو يجمعه هنا بحيث يخف نعم هذا لا إشكال الأمر فيه. طبعا هو على غير يعني علة الاجتماع أو شيء بهذا الأفضل أن تكون في وقتها هذا الأفضل، لكن هذا جائز فلا أخذ يعني بالجائز في هذا فالأمر فيه يعني ساعة إن شاء الله. لا مطر وحي وحل سفرا وحضرا ما في مشكلة، لو المطر والوحل المرخص لإنسان سواء هو كان من أهل البلد أو مسافر في البيت. ولست مسافرا؟ لا إنما هذا في المسجد لأن في خشية مشق ما تعود إلى المسجد، لكن في بيتك تجمع مع زوجتك مع أولادك، لكن من البلد لا. أصل مسافر لك الجمع ده ما لش دخل بالوحل، يعني كمسافر هناك رخصة في الجمع سواء في وحل أو غير وحل، أما المقيم ليس له أن يجمع. أيوة اللي هو حكم الحضر يعني هو الحضر. لا أرى جمعا إلا في المسجد لأن قال صلوا في رحلكم أماكنكم وهذا ليست بالجمع، فالجمع لما يكون في المسجد خشية المشقة، لما أنت في البيت جالس إيه المشقة؟ من؟ كيف إذا لم يجمع الإمام؟ حتى لو لم يجمع الإمام تقصد فين؟ في المسجد وفي حضر؟ يعني هم من أهل الحضر ما هم من أهل السفر؟ من أهل الحضر يعني محق النزاع هل الإمام هو المعتبر؟ الإمام هو بيقدر أو لا؟ والذي يظهر أنه لو كانت مشقة عند الجامعين فلا بأس، أراد ألا يحرج أمته وأن له ليس يلزم الإمام، لكن إذا كانت في مشقة فعلا لكن الأولى متابعة الإمام. نعم ضعيف قول ضعيف الجمع في البيت ضعيف أو لا يجمع في البيت. نعم
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
هذا ضل على دل على وجوب الجماعة لو ترك لضل. نعم
ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر بحسن طهوره
يحسن
وما من رجل يتطهر يحسن طهوره فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى إن كنا لنقارب بين الخطى.
إيه ليس على وجه التعسف طبعا واحد مش يعني إذا بدب كده لا نعم يعني معناه لا يسرع يعني إسراعا. نعم
بعض كبار السن فقال لي انا هاجم قلت له لا المعتبر انا ما جمعتش وإن لم تستطع في العشاء فصلي في
الليل أفضل. اللي انت أفسده بيه ده أفضل، إنه ما يجمعش وإذا ما استطاعش يأتي إلى المسجد يصلي في بيت، هذا الأفضل الذي أرى أنه ما في يعني بأس. لا ما يلزم نية الجمع، أي جمع سواء لمطر أو لسفر لا يلزم نية الجمع عند الأولى. نعم.
قال باب الجمعة. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. قال أبو مسهر سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول غسل رأسه وجسده. قال أبو العباس وهو عبد الأعلى ابن مسهر.
الله أكبر، يعني هذا أجر عظيم يا أخواني مع أن العمل قليل، ولهذا البعض ضعف الحديث من أجل العمل الأجر الكبير. قال يعني معقول، معقول يعني يبقى الخطوة عمل سنة صيامه وقيامه، فضعف الحديث من أجل ماذا؟ المبالغة في الأجر. ولكن حديث يعني صحيح، وذلك فضل الله عز وجل. فمن غسل واغتسل، ما معنى غسل واغتسل؟ هل من باب تأكيد غسل واغتسل ولا له معاني؟ النووي قال غسل واغتسل روي بالتخفيف، روى غسل واغتسل، غسل واغتسل بالتخفيف تخفيف السين، وغسل بتشديدها، روايتين مشهورتين مشهورتين، والأرجح عند المحققين بالتخفيف غسل واغتسل. قل أرجح عند المحققين التخفيف. فعلى رواية التخفيف غسل واغتسل معناه هذه الأوجه الثلاثة، أحدها الجماع، غسل واغتسل. قالوا الأزهرية قال ويقال غسل امرأته إذا جامعها، يعني فلان غسل امرأته وليس غسل امرأته، غسل امرأته يعني معناه جامع. والثاني غسل رأسه وثيابه، غسل واغتسل، غسل رأسه وثيابه وبعدين اغتسل. والثالث توضأ، والمختار ما اختار البيهقي وغيره من المحققين بناه بالتخفيف، وأن معناه غسل رأسه، وهو مروي عن مكحول سعيد بن عبد العزيز. سعيد هنا قال غسل رأسه وجسده يبقى غسل، واغتسل يبقى غسل رأسه، واغتسل يعني غسل سائر إيه بدنه. والبعض في التجديد التجديد يعني يقول إيه الإشارة إلى غسل الجنابة من الجماع، يعني أنه اغتسل وتسبب في أن زوجته تغتسل وهكذا. وغدا وابتكر سهلة، لكن رواية بكر وابتكر قالوا هذا من باب التأكيد على أحد الأوجه. نعم. وقيل يعني خلاف غير ذلك. نعم. ولهذا من اغتسل غسل الجنابة يعني فإنه يكون قد أتى على جميع الأقوال. نعم. شدد خفف ضمن الوجهين، فيقول لزوجته بقى يعني عايزين نضمن الوجهين. نعم. نعم. لا بالنسبة للإمام في بكر لا، الإمام مستثنى، الإمام يأتي على الخطبة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان يأتي مثلا يصلي التحية ثم يصعد، لا كان يأتي المنبر، فالإمام مستثنى. نعم.